إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. ذكر الإمام اللالكائي في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحد طرقه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه عناء سفر، يعني لا يبدو عليه مشقة السفر، وليس من أهل البلد، أي ليس هو من أهل المدينة، يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة، أي على هيئة التشهد، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان لما أبهم في الرواية الأخرى، قال: حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه. فقوله إلى ركبتيه، الضمير يعود على من؟ اختلف بعض أهل العلم، فقالوا على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يقول بل وضع يديه على ركبتي نفسه، وقالوا لأن وضع التلميذ يده على ركبتي أستاذه يتنافى مع الأدب، يتنافى مع الأدب. لكن في حقيقة الأمر، جبريل يعلم أنه جبريل، ويعلم أنه ليس تلميذا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس من حرج أن يضع جبريل عليه السلام يده على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. هذا هو الإسلام. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ إذا حققت هذا وفعلته فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. الشيء من هذا الحديث كله قوله: ما الإيمان يا محمد؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالجنة والنار، وغير ذلك مما ذكر. فهذا جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط. الباب الثاني له ارتباط وثيق بالباب الذي مضى، وقد جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري تحت باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر، في الصور والحشر والنشر. قال، أي أبو هريرة وأبو سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور؟ كيف أنعم؟ وفي رواية: كيف أنتم؟ أي ما حالكم لو أنكم علمتم أن صاحب الصور وهو إسرافيل عليه السلام قد التقم الصور بفيه، يعني قد وضع فمه على بوق الصور، أو على البوق الذي هو الصور، لينفخ فيه وأطغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور بفيه وأصغى سمعه، أي ينتظر الأمر الموجه إليه، وأحنى جبهته أي لينظر إلى جهة العلو، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. ينتظر الأمر الموجه إليه إذا كان هذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا وزيادة، فهذا يدل على تمام قرب الساعة. قال يا رسول الله كيف نقول والحالة هذه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، أي ما كنه الصور وما حقيقته؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن كالبوق ينفخ فيه، لكنه بلا شك بوق عظيم لا مثيل له في حياة الناس. وقد جاء من حديث أبي هريرة ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. ما طرف أي ما غمضت عين إسرافيل، ما طرف أي ما غمضت عين إسرافيل وهو صاحب الصور منذ أن أوكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، مستعدا لهذه المهمة التي أوكلت به، ينظر حول العرش. وبين النبي عليه الصلاة والسلام علة ذلك، وعلة أنه أحنى جبهته تحت العرش ونظر إلى جهة العرش، قال مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرف. يعني هو لم يطرف مخافة أن يصدر إليه الأمر في وقت طرفة عينه فيقول كأن عينيه كوكبان دريان. وعن عبد الله بن عمرو قال إن الملكين النافخين في السماء الدنيا مستعدان ينظران متى يؤمران ينفخان في الصور. قال ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، ورأس الآخر بالمغرب ورجلاه بالمشرق. وهذا كلام موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وأغلب الظن أنه أخذه من كتب الإسرائيليين، فهذا النص في غاية النكارة، خاصة وأن النصوص أثبتت أن النفخ في الصورة واحد في الصور واحد وليس اثنان. وعن ابن عباس في قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فهذه نفخة الصعق. نفخة مين؟ الصعق. هو نفخ يا إخواني كم مرة؟ النفخ كم مرة؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في عدد النفخ، والصواب الذي عليه جماهير أهل السنة أن النفخ ثلاث، أن النفخ ثلاث. النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، نفخة الفزع، والنفخة الثانية تسمى نفخة الصعق، نفخة مين؟ الصعق. والثالثة تسمى نفخة البعث، نفخة مين؟ البعث. يبقى النفخ كم مرة؟ ثلاثة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة مين؟ البعث، ثلاث نفخات. وسيأتي معنا بإذن الله أدلة ذلك. لما سئل ابن عباس في قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، قال نفخ فيه أول مرة فصاروا عظاما ورفاتا، ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وفي حقيقة الأمر أن هذه هي النفخة الثانية والثالثة، أنها نفخة الثانية والثالثة وليست الأولى والثانية، إنما هي النفخة الثانية هي نفخة الصعق، والثالثة التي هي نفخة مين؟ البعث. وابن عباس لم يتكلم عن نفخة الفزع. وعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 اللي بين النفختين دي 40 سنة؟ وال40 شهر؟ وال40 يوم؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أجزم بشيء من ذلك وليس عندي فيه نص. وهذا من أمور الغيب، وهذا من أمور من الغيب. هذا فيما يتعلق بأبي هريرة. وقد ورد في غير الصحيح بإسناد صحيح من غير طريق أبي هريرة أن هذه 40 إنما هي 40 سنة، إنما هي 40 سنة. فما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 40 سنة، حتى تعلم ذلك وتحفظه. قال ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء، ثم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء، أي في خلال هذه 40 سنة أو في نهاية هذه 40، فينبتون كما ينبت البقل، يعني ينبت الخلق من هذا الماء كما ينبت البقل، كما لو أنك ألقيت بقلا في الأرض أو في الحقل أو في التراب والطين فتراه ينبت، منه ما هو أحمر ومنه ما هو أبيض ومنه ما هو أصفر، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، كل شيء في الإنسان يبلى إلا إيه؟ عظمة واحدة، وهي عجب الذنب، عجب الذنب. قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني بداية الإعادة تبدأ من عجب الذنب، ومنه يركب الخلق، يعني ومنه تبدأ إعادة الإنسان في الحياة والبعث مرة أخرى. نقطة الانطلاق والتكوين والبعث والإعادة والإحياء تبدأ من عجب الذنب. وعجب الذنب هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، العظمة الصغيرة جدا التي تكون كحبة الذرة، عظمة صغيرة جدا في نهاية العمود الفقري، العمود الصلب يعني العمود الفقري، وهي التي يسميها العامة رأس العصعص، رأس العصعص، وهو أول ما يخلق من الآدمي، كما أنه هو أول الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه مرة أخرى. يعني هذه القطعة الصغيرة جدا هي التي تتكون ابتداء في رحم الأم، فإذا مات الإنسان أكل منه كل شيء وبلي منه كل شيء إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق مرة أخرى للإعادة والإحياء. وفي رواية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب، وبالميم أو الباء سواء. العلماء يقولون الروايتان صحيحتان، وهذا الموضع من بدن المرء يسمى عجم الذنبي أو عجب الذنبي، والاسمان سواء. وفي رواية إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة، يعني يعاد من هذه العظم التي لا تأكلها الأرض أبدا. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وهذه الأحاديث بلا شك يخص منها أجساد الأنبياء، يعني هذه الأحاديث عامة في كل إنسان دون الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد من الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مناقب موسى عليه السلام، قال مررت ليلة أسري بي إلى بيت المقدس بقبر موسى عليه السلام فرأيته قائما في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر، ولو أني وإياكم ثم لأريتكم قبره هناك، يعني لو أنا وإنتم هناك في هذا الموطن الآن لأريتكم قبر مين؟ موسى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن موسى قائما في قبره يصلي، بمعنى يدعو، أو صلاة لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. نعم، فهذه الأحاديث تبين عقيدة الإعادة والبعث بعد الموت. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ده في نفخة مين؟ البعث، هذا في نفخة البعث. فأول من يبعث هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، أجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي، أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي رواية أم أنه لم يصعق اكتفاء بصعقة الطور، في قول الله تعالى فصعق فخر موسى صعقا، هل جعل الله عز وجل صعقة الطور فيها كفاية وغنية لموسى عليه السلام فاستثناه من صعقة يوم القيامة فكان في الأحياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أنه فقط أفاق قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني كان ممن صعق ولكنه أفاق قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. أما قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، يعني في استثناء، يعني هناك من الخلق من يستثنى من هذا الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب النفخة الأولى في قوله ونفخ في الصور، هذه النفخة هي الأولى أم الثانية؟ هي الثانية، يعني نفخة الإماتة، نفخة من الصعق وهو الإماتة. قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، هي دي نفخة إيه؟ نفخة البعث. وأشرقت الأرض أي حينئذ بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. قال الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. فقال: ونفخ بالصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الثانية، هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما هو مصرح به مفسرا في حديث الصور المشهور الطويل وسيأتي معنا بإذن الله. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت. آخر واحد يموت ومين؟ ملك الموت. وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، فيقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات. فلما لم يجبه أحد، لأن كل أحد قد مات، فيجيب المولى عز وجل نفسه: لله الواحد القهار، أي الذي هو واحد وقد قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل شيء، ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل. ثم يحيي الله عز وجل أول من يحيي إسرافيل. إذن إسرافيل لا يدخل تحت الصعقة الثالثة. الصعقة الإيه؟ الثالثة. لماذا؟ لأن الله تعالى يحييه، الله تعالى يحييه لينفخ فين؟ في الصور، وهي النفخة الثالثة من الثانية الثالثة. فالله عز وجل يحييه ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثالثة، نفخة البعث. يبقى النفخة الثالثة هي نفخة مين؟ البعث، والثانية نفخة الصعق، والأولى نفخة مين؟ الفزع. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعد أن كانوا عظاما ورفاتا، صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والساهرة هي الأرض المنبسطة التي لا نتوء فيها ولا جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات، أرض غير الأرض التي يعرفها الناس، كما قال العلماء: أرض لم يقع بها خطيئة ولم يرق فيها دم، أرض بغير خطيئة وبغير معصية. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه هي دعوة البعث. قال الإمام أحمد بسنده عبد الله بن عمرو: إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا، كأنه يريد أن يحدد قيام الساعة. ولذلك عبد الله بن عمرو تبرأ من هذا وقال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، أنتم تدعمون أني أقول لكم القيامة ستقوم في سنة كذا أو في شهر كذا أو في يوم كذا من السنة الفلانية، والله لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، لأنني ما حدثتكم بهذا، فكيف تفطرون علي؟ إنما أنا حدثتكم عن قيام الساعة بعلاماتها وأماراتها، ولم أحدثكم عن سنة قيامها. قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، إنما قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما، سترون بعد قليل أمرا عظيما، ومهما طال الليل والنهار فإن الساعة قريب. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو عاما أو شهرا أو ليلة، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود الثقفي، فيظهر فيهلكه الله عز وجل. ثم يلبس الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة. هذه السنوات السبع التي يمكث فيها بعد هلاك المسيح الدجال سبع سنوات يكون الناس على الود والتحاب والإخاء والألفة، ليس بين اثنين عداوة. قال: ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. هذا الريح الباردة من علامات من الساعة الكبرى، وأنها تقبض روح كل عبد مؤمن فقط. حتى لو أن أحدهم أي من المؤمنين كان في كبد جبل لدخلت عليه، هذا الريح تدخل عليه وإن كان في مغارة في جبل لتأخذ روحه، لتأخذ روحه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيبين علامات القوم الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة. بلا شك أن هذا الريح الشامية إذا جاءت وقبرت روح كل عبد مؤمن لا يبقى إلا شرار من الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيتمثل لهم الشيطان، أي لهؤلاء الأشرار يتمثل لهم فيقول: ألا تستجيبون، أي ألا تستجيبون لي إذا أمرتكم، فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم. حسن إيه؟ عيشهم. ولذلك اغتر شرار الخلق بما هم عليه من شر، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يقولون علامة ذلك أن الله تعالى وسع علينا في أرزاقنا وأسعدنا في عيشنا، تماما كما يقول الكفار اليوم. وبعض المسلمين يظن أن السعة في الرزق هي علامة رضا الرب، وليس الأمر كذلك، ليس لزاما أن يكون كذلك. وإذ هم على ذلك إذ ينفخ في الصور وهم يتنعمون في أرزاقهم ومعاشهم، ينفخ إسرافيل في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى له. فلا يسمعه، أي لا يسمع هذه النفخة أحد إلا أصغى له، أي لهذا الصوت. هذه نفخة إيه؟ الفزع، هي النفخة الأولى. قال: فلا يسمع أحد إلا أصغى له، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعب، فيصعب. كأن هذه النفخة هي نفخة الصعق. أول من يسمعه رجل يلوط حوضه، واحد جايب طين وعمال إيه؟ يليس على الحوض، يعني يصلح شأن دابته. وهو كذلك إذ تأتيه الصعقة فيموت، ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النفخة، أي نفخة الصعق، يسمعها الرجل وهو يلوط حوضه فلا يلوطه حتى يموت، يعني يموت ولا يلوط الحوض. وإن المتبايعين يتبايعان الثوب فيسمعان الصعقة فلا يتمان بيعهما، يموتان. وإن الرجل ليحلب اللقحة، يحلب اللقحة صاحبة الضر، فيسمع الصعقة فلا يدرك لقحته، يعني لا يتم حلب شاته أو حلب بعيره أو غير ذلك. قال ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله عز وجل أو ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس. فهذا قول الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يا أيها الناس ينادي مناد أيها الناس بعد الصعقة الثالثة هلموا إلى ربكم، فهذا قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، إذا اجتمعوا في موقف الحشر والنشر والحساب يقال أخرجوا بعث النار. قال فيقال يا رب كم بعث النار؟ فيقال من كل 1999، يعني لا ينجو إلا واحد، يعني واحد في 1000 هو الذي يدخل الجنة وبقية 1000 كلهم هلك في النار. فيومئذ تبعث الولدان شيبا، أي من هول يوم القيامة تبعث الولدان الصغار شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق، أي هذا يوم يكشف الله تعالى للخلائق عن ساقه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. أما قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء، ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين أي ليشهدوا على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله تعالى إليهم، وجيء بالشهداء كذلك أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر، وقضي بينهم بالحق والعدل وهم لا يظلمون، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي الموازين العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن الله عز وجل لا يخفى عليه ما يفعله العباد. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، ولهذا قال ووفيت كل نفس ما عملت، أي من خير وشر وهو أعلم بما يفعلون سبحانه وتعالى. أما في قوله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الآيات من أولها في سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي في القبر، أئذا كنا عظاما نخرة، أي في هذا القبر عظاما بالية، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني يا ويلنا لو أننا عدنا بعد هذه الموتة إلى البعث مرة أخرى فإنما هذا عود وكرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وابن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي النازعات غرقا، أي الملائكة، الملائكة هم يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تؤخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومن تؤخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهي قوله تعالى والناشطات نشطا. قال ابن عباس وعنه في النازعات قال هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. وأما قوله والسابحات سبحا، قال ابن مسعود هم الملائكة، وقيل غير ذلك. عن مجاهد قال السابحات هي الموت، وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء هي السفن. فالسابقات سبقا روي عن غير واحد أنهم قالوا هي الملائكة، وقال الحسن لأنها سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد قال هي الموت، وعن عطاء قال هي الخيل التي تسبق في سبيل الله عز وجل في الجهاد. أما المدبرات أمرا فقال غير واحد هي الملائكة. زاد الحسن سميت بذلك لأنها تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلف في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد من ذلك، إلا أنه حكى أن المدبرات هي الملائكة. أما قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة قال هما النفختان الأولى والثانية. يوم ترجف الراجفة هي نفخة الفزع، تتبعها الرادفة هي نفخة الصعق، هي نفخة مين؟ الصعق. وهذا قول ابن عباس، وقال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد هما النفختان الأوليان. وعن مجاهد قال أما الأولى فهي قوله يوم ترجف الراجفة، فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، مجرد إيه؟ إرجاف، عامل زي الزلزال كده، فزع شديد جدا. ولذلك إذا حصل زلزال تجد أن كل الناس في غاية الذعر والرعب، فهذا هو الفزع. ولذلك سميت النفخة الأولى بنفخة الفزع لما يصيب الناس من ذعر ورعب وفزع. قال أما الثانية وهي الرادفة التي تتبعها فهي كقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذه نفخة من الصعق، نفخة الصعق. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي من أهواله. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك هذا أمر ينجيني من هول هذا الموقف إذا جعلت كل دعائي لك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يكفيك الله ما أهمك من شأن دينك ودنياك. لو أن الأمر هكذا وكنت صادقا مخلصا في أنك وجهت كل دعائك للنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يكفيك هول هذا الموقف. اللهم صل على نبينا محمد. وعند الترمذي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أما قوله قلوب يومئذ واجفة يعني خائفة كما قال ابن عباس وقتادة وغير واحد، ما هو الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى اللغوي نعم، لأنه لا يجوز صرف الصلاة الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام لأن ده شرك، شرك بالله. وذلك كثير من العوام يعتقد أن الفرض ده بتاع ربنا، إنما السنة دي بتاعت مين؟ النبي. يعني يصرف الفريضة لمين؟ الله. ويصلي السنة لمين؟ للنبي، ده شرك. الصلاة الشرعية كلها لمن؟ لله عز وجل. أما الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء فأعظم الدعاء هو ما وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، أما قوله قلوب يومئذ واجفة أي خائفة، أبصارها خاشعة أي أصحابها خاشعين متذللين مما عاينت من الأهوال. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، مشركو مكة يقولون، ومن قال بقولهم كذلك ممن قال بإنكار المعاد، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور، وبعد أن تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم وتنخر، ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة أي بالية، أنبعث مرة أخرى. نعم. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتادة قالوا الحافرة هي الحياة بعد الموت، وقال ابن زيد الحافرة هي النار وما أكثر أسماءها، قال هي النار وهي الجحيم وهي سقر وهي جهنم وهي الهاوية وهي الحافرة وهي لظى وهي الحطمة وغير ذلك، تلك إذن كرة خاسرة. قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن لنخسرن. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله واحد واحد لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس فيه قيام ينظرون، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي رب تبارك وتعالى ينظرون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو هو أقرب. أما قوله فإذا هم بالساهرة أي بأرض بيضاء عفراء كالخبزة النقي، وقد سبق أن بينا أن تبديل الأرض غير الأرض إنما تكون الأرض يوم القيامة كأرض بيضاء عفراء كالخبزة النقي، وقد سبق هذا في حديث أخرجه مسلم، كما في قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يعني بعد تبديل الأرض دون أن نخوض فيه بتأويل ما لم يبلغنا التفصيل. وأما دار الآخرة فكذلك يحكمها قانون ثالث، والقوانين الثلاثة قوانين إلهية، قوانين إلهية لا تخضع دار البرزخ ولا دار الآخرة للعقل مطلقا، لأن الجنة لا يتصور أحد ولا يعقل ما فيها من خيرات، لأنك مهما توهمت وتخيلت نعيم الجنة فالجنة فوق ذلك بكثير، فوق ذلك بكثير، كما أنك لو أردت أن تتوهم أو تتخيل نعيم القبر أو عذابه فإن نعيم القبر وعذابه فوق تخيلك وتصورك، بخلاف نعيم الدنيا فإنك تنعم وتعيش هذا النعيم فتعرف قدره وتعرف لذته. لماذا؟ لأنك محكوم بقانون هذه الحياة، لأنك محكوم بقانون هذه الحياة. فشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين أن القيامة قيامتان تكلم عن القيامة الكبرى، تكلم عن القيامة الكبرى فقال الأمر الأول في هذه القيامة إعادة الأرواح إلى الأجساد، الأمر الأول في هذه الحياة في هذه القيامة الكبرى إعادة الأرواح إلى من؟ الى الاجساد. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويكون اي إعادة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثانية في الصور، وذلك بعد أن فارقتها بالموت، وهذا غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وهذا يعني أن الأرواح في الصور لا تتعداه ولا تتخطاه، فإذا نفخ في الصور ذهبت الأرواح إلى الأجساد فتركبت فيها. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يسوق المؤلف هذه الآيات وهذا الحديث لإثبات أن هذه الإعادة ليست من باب تجديد الأجساد، وإنما هي من باب إعادتها وخلقها خلقا جديدا كما خلقها الله عز وجل أول مرة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا. فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم. قال ابن تيمية: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. يعني مبدأ البعث بعد الموت قد جاءت أدلته في الكتاب والسنة وأجمع عليه مين؟ المسلمون. وهذا يدل على أن من أنكر البعث فقد نقض إيمانه وإسلامه من الأساس. فأما كتاب الله تعالى فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة وذكرها بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة اسم من أسماء القيامة. وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الأوصاف ليوم القيامة في القرآن كثيرة جدا كلها مروعة ومخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصاف هذا اليوم التي توجب العمل لهذا اليوم. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة جدا في إثبات الحوض والصراط والميزان والكتاب والثواب والعقاب والجنة والنار، وقد انعقد إجماع المسلمين إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة، ولهذا كان من أنكره كافر بالله عز وجل، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام أو جاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على موقفه من إنكار البعث بعد الموت فهو كافر. كما أثبتت الكتب السماوية هذا الأمر، فما من نبي إلا حذر أمته البعث والقيامة والعقل يوجب ذلك كذلك، إذ لا يتصور عاقل أن يستوي الناس أو أن يستوي الطيبون والأشرار، الصالحون والطالحون، العاملون صالحا والعاملون سوءا، لا يستويان قط، بل لابد أن يجاز هذا وأن يعاقب ذلك. ولهذا قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذا وإن كان لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عام لجميع الخلائق. الأمر الثاني مما يكون يوم القيامة: يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة أي لا يلبسون في أقدامهم شيئا، عراة لا يلبسون على أجسادهم شيئا، غرلا وهي القلفة التي أخذت من المرأة والرجل في أثناء الختان أو الخفض، هذه القطعة التي أخذت منك وأنت صغير من ذكرك ترد إليك وتبعث بها، يعيدك الله تعالى كما بدأك وأنت بدأت بهذه القلفة، تعاد إليك. إذا كنتم تؤمنون بالله عز وجل وبأن هذا الكلام وحي السماء، فلابد أن تعلم أنك منذ 60 أو 40 أو 50 أو 20 أو أكثر من ذلك أو أقل قد دفنت أو ألقيت على المزابل هذه القطعة الصغيرة من اللحم، فذابت وانتهى أمرها منذ عشرات السنين، ويبقى بعد ذلك أن تموت أنت كذلك ثم تبعث، فإذا بعثت بعثت معك هذه القطعة من اللحم. ألا يدل هذا على أن الله تعالى قادر على الإحياء بعد الإماتة؟ إذا كان الله تعالى قادر على أن أنشأك من العدم، فإعادتك أهون عليه، أهون عليه. أما قوله فيقوم الناس من قبورهم، طيب واحد مات ولكنه لم يدفن في القبر، أما لعمل إيه؟ مات في البحر، أكلته الأسماك والحيتان، أكلته الوحوش في البرية، سقط عليهم السقف في القدس فماتوا تحت السقف، لم يقبروا. أليس الله تعالى قادر أن يعيد هذه الأبدان ويحييها ويقيمها ويحاسبها، فيقذف الكافر في النار ويدخل المؤمن الجنة؟ بلى سبحانه وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني لأن الله عز وجل يناديهم، كما قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم خروج. الصيحة دي صيحة ايه؟ البعث. فيقومون بهذا النداء العظيم من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما قوله حفاة عراة غرلا فقد ذكرناه، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، فيعاد كاملا لا ينقص منه شيء، يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء، حفاة عراة غرلا، مختلطين رجالا ونساء. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها هذا، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم مع بعض ينظر بعضهم الى سوءة بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. وفي رواية: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فكل إنسان له شأن يغنيه، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، حتى إن ابنه أو أباه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا هو الواقع، فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أشد وأعظم من ذلك بكثير. ومع هذا فإن الناس يكسون بعد ذلك، يكسون بعد ذلك. وأول من يكسى هو نبي، هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أول من يكسى يوم القيامة بعد عري هو إبراهيم عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام موصولا في باب العقيدة الوسطية، وفي كتاب العقيدة الوسطية عن معنى القيامتين الصغرى والكبرى. أما دليل القيامة الصغرى فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الساعة، فنظر إلى أصغر طفل معهم وقال: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، أي قامت عليكم قيامتكم الكبرى. والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال الشاعر: خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداة أقل الحاملون جنازتي، وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي، كأنهم لم يعرفوا قط صورتي، غداة أتى يومي علي وليلتي. وأما القيامة الكبرى فتعاد فيها الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا، وهذه القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه، وأخبر بها رسوله في سنته، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى قوله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى: قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، يعني توحيد الربوبية هذا أمر كان المشركون يقرون بالربوبية، أما الإلهية فلا، فكلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون. بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم النبيين وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى لقربهما، وأنه ليس بينه وبين الساعة نبي ولا رسول، قال: فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ما فيش حد من الرسل والأنبياء حذركم من هذا اليوم؟ وأخبركم به ويوم القيامة؟ فماذا قالوا حينئذ؟ قالوا بلى. لا، الرسل جم وأخبرونا وأنظرونا، قامت علينا الحجج والبراهين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر نبيه، وأمر الله تعالى نبيه أن يقسم على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا لك يا محمد لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. يعني اقسم لهم يا محمد انها آتية لا ريب فيها. وقال: ويستنبئونك احق هو، يستخبرونك يا محمد، يأخذون منك الانباء والاخبار، هذا المعاد وهذا البعث حق كما تزعم؟ قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. ولذلك ابي بن خلف لما اتى الى النبي عليه السلام وقال: يا محمد، وفي يده عظم، يا محمد، اتزعم ان الله تعالى يحيي هذه العظام بعد ان رمت وبليت؟ ثم فرك العظام بيده فصارت رمادا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده يحييها الله عز وجل ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك ايه؟ النار. وقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. واخبر الله تعالى عن اقترابها، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، الى قوله: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم الله تعالى المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، أنه يبعث من يموت، إلى أن قال الله تعالى: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، إلى أن قال الله تعالى: إن لبستم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ أو للحجة تقريرا آخر، وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلقا أكبر منهما قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها كالحجارة والحديد بالإفناء والإحالة والصيرورة من شيء إلى شيء آخر، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون أو يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة هو الذي يعيدكم مرة أخرى. فلما غلبتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهي قولهم متى هو؟ إذا كنت صادقا فيما تزعم فمتى هذا البعث والإعادة بعد الموت؟ فأجيبوا بقول الله تعالى عسى أن يكون قريبا. وقالوا والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا يعني تصير ترابا ثم ينشئ الله نشأة أخرى كما استحل في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم علقة ثم عظاما ولحما ثم خلقا سويا، يعني مر بأطوار، فما المانع أن تكون هذه الأطوار في آخر الحياة كذلك؟ كما ثبت في الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال ابن القيم عليه رحمة الله وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي قد جاء به هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. قال ابن أبي العز فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان، يتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجوه، والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق، إلى أن قال السلمان حفظه الله النفخات ثلاث: الأولى نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، النفخات ثلاث: الأولى نفخة الفزع هي التي يحدث فيها تغير العالم، قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع وهي النفخة الأولى. الثانية نفخة الصعق، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذه النفخة هي التي فيها الهلاك لكل شيء. إذن النفخة الأولى نفخة الفزع وهي التي فيها إيه؟ فيها إيه؟ تغير العالم، تغير العالم. النفخة الثانية هي التي فيها هلاك العالم، الثالثة نفخة البعث والنشور، قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. ويقول الإمام فيقوم الناس في قبورهم حفاة عراة غرلا. قال الحفاة الذين ليس على أرجلهم نعال ولا ختان، والعراة الذين ليس عليهم لباس، غرلا أي غير مختونين، والغرلة هي القلفة. ويلجهم العرق أي يصير لهم كاللجام الذي يربط به فم الدابة. والمعنى أن الناس يغرقون في عرقهم على قدر أعمالهم، حتى يكون منهم من يلجمه العرق الجامع. وعند مسلم من حديث المقداد بن أسود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد أو أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قيل الميل هو المرود الذي تكتحل به المرأة، وقيل هو ميل الأرض المسافة، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامع. قال بعض العلماء ظاهر الحديث التعميم، أي هذا في كل أحد، ولكن الأحاديث الأخرى دلت على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من هؤلاء الذين يغرقون في عراقهم الأنبياء والشهداء ومن شاء الله عز وجل من الصالحين. فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في بعث النار. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض، وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه. إن هذا شيء يبهر العقول ويدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة، وأنه ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. نسأل الله تعالى العصمة والسلام. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ بالأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، وأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من التبعات، وأن يلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، وأن يتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله في دار الكرامة. ومما ينبغي للإنسان أن يجلس عندما يريد النوم ساعة يحاسب فيها نفسه على ما خسره وربحه في يومه وليله، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم عزما كل ليلة، فإن مات في ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير الأجل، وليس للعبد أنفع من هذه التوبة، لا سيما إذا أعقب ذلك بذكر الله تعالى واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. ومن أراد الله به خيرا وفقه لكل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ يقول لقد من الله عز وجل علي بالهداية منذ حوالي 10 سنوات، ولكن منذ ذلك الحين وأنا لا أستطيع أن أتوب عن العادة السرية فأريد العلاج. العلاج يا أخي الكريم أن تستحضر مراقبة الله عز وجل، وأنك حين تفعل هذه المعصية أو غيرها من المعاصي أن تتوقن أن الله تعالى ينظر إليك وأنت تفعل هذا. فأول علاج لجميع المعاصي هو استحضار عظمة الله عز وجل وجلاله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: وإن أحدكم لو خاف من ربه كما يخاف من رجلين عظيمين في قومه. يعني تصور لو أن واحد من البشر ينظر إليك وأنت تصنع بنفسك هذا، فهل تتم هذا الفعل؟ الجواب لا، قولا واحدا، وأن ذلك سينصرف عنك فورا بمجرد أن تظن أو تتيقن أن أحد الخلق ينظر إليك. فنظر الله تبارك وتعالى أسرع وأعظم، فلا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. الأمر الثاني أنك تعتقد أن هذا حرام، وهذا أرجح الأقوال في الاستمناء. وأما من رخص في وقوع الاستمناء فرخصوا فيه في وقت الضرورة الملحة جدا، ذكروا لذلك أمثلة. الأول الغزو والبعد عن الأهل والنسوة وغير ذلك، وأن ذلك يوقعهم في مشقة وعنة شديد جدا. المثل الثاني أن يخير العبد بين الوقوع في الزنا الذي يقام به الحد وبين الاستمناء، يعني أن تعرض عليك الفتنة عرضا، فلا يكون أمامك إلا واحد من اثنين: إما أن تزني، وإما أن تهرب من موطن الفتنة فتستمني فتنطفئ شهوتك، فمهما عرضت عليك الفتنة فأنت لا تقبلها. لماذا؟ لأن الفتنة قد انطفأت والشهوة قد زالت. فهذه أمثلة ذكرها بعض أهل العلم لجواز الاستمناء. أما عن حرمته فدليله قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الظالمون المتعدون لحدود الله عز وجل. الذي يبتغي، كما قال عبد الله بن عمر، الذي يبتغي جلد عميرة فهو معتد، لأن الصحابة كانوا يسمون الاستمناء جلد عميرة فيسمونه جلدا. والجلد أنتم تعلمون أنه نوع من أنواع العقوبات والتعزيرات، فتسمية السلف للاستمناء بالجلد فيه نوع عقوبة. وأنا أنصح السائل وغيره ممن ابتلي بهذا أن يحافظ على الأذكار، وأن يداوم على قراءة القرآن الكريم والنظر في سنة النبي الأمين والانشغال ببحث المسائل العلمية في ليله ونهاره في وقت فراغه، وأن لا يصاحب إلا الأخيار، وأن يهجر مجلات الجنس وما أكثرها في هذه البلاد وغيرها كمجلات الكواكب والمصور وروز اليوسف وغيرها، حتى يهجر الصحف القومية، لأنها حقيقة صارت مجلات جنسية وصحف جنسية بالدرجة الأولى، فضلا عن أنها صحف نفاق هي كذلك صحف عري وفجور ودعوة إلى الانحلال والوقوع في الجنس المحرم. ثم أنصح هذا السائل وإخوانه ممن ابتلي بهذا أخيرا ألا ينفرد بنفسه، لا في نومه ولا في يقظته، لأنه إذا انفرد بنفسه لعب الشيطان برأسه وإذا كان معه من يعينه من إخوانه وأصدقائه الذين يعينونه على تقوى الله عز وجل ويبتعد عن صحبة السوء، فإنهم يعينونه على طاعة الله ويذكرونه دائما بالله عز وجل. وهكذا علاج كل معصية. يقول: هل الميتون في القبور يحسون بالنفخة الأولى وهي نفخة الفزع، وأيضا نفخة الصعق؟ أنا الحقيقة ليس عندي جواب لهذا السؤال. أنا ما قرأت في الكتب ولا في التفسير المتعلقة بآيات النفخ في الصور أو النفخات الثلاث تعرضا لهذا السؤال، تعرضا لهذا السؤال. والذي ينقدح في ذهني والله تعالى أعلم أنهم لا يشعرون بشيء من ذلك، لا يشعرون بشيء من ذلك. لماذا؟ لأن النفخة الأولى والثانية متعلقة بالأحياء لا بالأموات، وأما النفخة الثالثة فإنها ستكون لجميع الخلق لأنهم يكونون في عداد الموت، في عداد الموت يعني يكونون أمواتا. وإذا ثبت أن هذا الكلام غير صحيح فأنا أرجع عنه. يقول في قول الله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، قال: هل استغفر الملائكة هنا للمؤمنين والعاصين وللكافرين سواء؟ لا، للكافرين لا. وليجوز للإنسان أن يؤذن لصلاة ولا يصليها مع الجماعة الأولى ويقوم بالإقامة شخص آخر؟ نعم، ليس بلازم أن من أقام أن من أذن هو الذي يقيم، ليس بلازم، ولكن العمل جرى عليه، أن عمل هذا العلم جرى على هذا. ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أذن فهو إيه؟ يقيم، من أذن فهو يقيم. وهذا حديث ضعيف باتفاق، هذا حديث ضعيف باتفاق. الإمام الترمذي يقول: ولكن عليه العمل. هو حديث ضعيف لكن عليه العمل، عمل به الشافعي ومالك وابن حنبل وسفيان والليث، يقول عليه العمل. طب الدليل ضعيف، عليه العمل ازاي؟ كيف يكون الدليل ضعيفا وعليه مين؟ العمل. حد يعرف يجاوب؟ الدليل ضعيف فكيف يكون عليه العمل؟ ها؟ لا شوف، هو هي مسألة، دي مسألة أصولية. يقول لك الدليل ده ضعيف ولكن عليه مين؟ عليه العمل. يعني عليه العمل يعني بيقول لك لك أن تفترض أن هذا الدليل لم يأتي أصلا، لم يأتي أصلا، يعني خلاص النبي ما قالش من أذن فهو يقيم، ولم يرد إلينا حديث بهذا المعنى ولا بهذا اللفظ، ماشي، لكن ورد إلينا مشروعية الأذان. فلو أن الحديث لم يأتنا أصلا أن اللي أذن ده يقيم، كنا عملنا إيه؟ كنا عملنا إيه؟ أن اللي أذن هو اللي يقيم، صح ولا لا؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ هذا الدليل ضعيف ولكن عليه العمل. يعني إيه عليه العمل وهو ضعيف؟ يقول لك هب أن هذا الدليل لم يأتي أصلا، لا صحيح ولا ضعيف، وعملنا بمقتضاه في التأذين. فهل المتصور أننا كنا نقول واحد يؤذن والتاني يقيم، ولا كنا اتفقنا برضو على أن اللي يؤذن هو اللي يقيم؟ ولذلك هذا الحديث من باب الضعيف، ولكن الأمة عملت بمقتضاه، عملت بمقتضاه. طيب هل هذا العمل واجب في كل الأحيين؟ الجواب لا، الجواب لا، بدليل أنه يجوز أن يجتمع عدة مؤذنين في مسجد واحد. انت لما تيجي تراجع كتب الفقه تلاقي المساجد الكبيرة، المساجد الكبيرة زي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الكوفة الكبير ومسجد الشام، خدت بالك، ومسجد عمرو بن العاص، قبل ما كان يبقى فيه مكبرات لمين؟ للصوت، كان بيعملوا ايه؟ كل مؤذن في ركن من الاركان او في ناحية من النواحي او في ناحية منين من النواحي. لكن اللي بيقيم واحد بس, اللي بيقيم واحد بس, المتصور ان الواحد ده من بين المؤذنين الاربعة والخمسة ولا من غيرهم؟ من بينهم. لكن لو تم ان واحد من غير المؤذنين كلهم اقام الصلاة, صح ذلك منهم ام لا؟ صح ذلك منهم. الاخ بيقول يعني اخذتني نومة بعد الاذان ب45 دقيقة, فايقنت ان الناس قد انصرفوا من الصلاة في المسجد فصليت في البيت, فهل علي من حرج؟ لا حرج عليك, بل انت مأجور اجر الجماعة.